السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أن أجلسنا على هذه المائدة التي فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل الصفة الفقراء من المهاجرين: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. فمن أرادت أن تثقل ميزانها فانظري إلى هذا الحديث الذي يجعلنا مقبلين على فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا لم يكن القرآن فماذا يكون؟ قال ابن مسعود عن كتاب الله وكيف يجب أن نهتم في تدارسه: فلا نستعجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هذا المطلوب، المطلوب أن نتأثر ونتغير حتى نصبح من أعلى الناس درجة في الإيمان. عندما نتكلم عن السابقون، السابقون من هؤلاء الذين حركوا قلوبهم بهذه المعاني العظيمة فتغيروا؟ ليس فقط يتأثروا في لحظتها ثم بعد ذلك يعودوا إلى ما كانوا عليه، هذا خطأ. لابد أن يتبع التأثر التغير. كون الإنسان يتأثر هذا طيب، لكن الأفضل والأجمل والأعلى أن يتغير فيصلح أقواله وأعماله ويصلح كل ما في قلبه. هذا الذي نريده. المؤمن مثل الأرض الطيبة، المؤمن مثل الأرض الطيبة، كلما نزل عليها المطر أنبتت وأزهرت، هذا خوف وهذا محبة وهذا رجاء، انتقال من ذل المعصية إلى عز الطاعة، الانتقال من الجهل إلى العلم، الانتقال من الشرك إلى الإيمان. فلابد العبد أن ينظر في جوارحه، ينظر في نفسه: هل تغيرنا؟ هل فعلا أصبحنا نخاف أن نقدم على المعاصي، نلوم أنفسنا، أم نحن كما نحن ندرس نتأثر في اللحظة ثم نعود إلى ما كنا عليه؟ وهذا أمر خطير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيء يغذي العقل والروح، يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى يشفينا ويعافينا من كل ما يبعدنا عنه. اليوم هو اللقاء الثاني في تفسير سورة الأنبياء، هذا هو اللقاء الثاني في تفسير سورة الأنبياء. وكما تعودنا أن نقوم بمراجعة اللقاء السابق، وقد تم التفسير وشرح الآيات من رقم الآية الواحد إلى الآية العاشرة. المعنى الإجمالي لما سبق تدارسه من الآية رقم واحد، يقول الله تعالى: اقترب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن يقول الله تعالى قرب وقت حساب الناس على ما قدموا من عمل، والحال ماذا؟ أنهم لاهون، غافلون، معرضون عن هذا الإنذار. وذلك أنهم ما من شيء يستحدث نزوله من القرآن إلا كان سماعهم له سماع لعب واستهزاء. وما حال القلوب كما ذكر الله سبحانه وتعالى؟ لاهية قلوبهم، قلوبهم غافلة عن القرآن. الآن أنا أقرأ من موسوعة التفسير من الدرر السنية. فهذه القلوب غافلة عن القرآن، مشغولة بالدنيا وشهواتها. وأسر مشركو قريش المناجاة فيما بينهم قائلا بعضهم لبعض: هل هذا الذي يزعم أنه رسول من الله إليكم إلا بشر مثلكم؟ وما القرآن الذي جاء به إلا سحر؟ فكيف تجيئون إليه وتتبعونه مع علمكم وإدراككم أنه سحر؟ كما قالوا، وهذا كان في الآية ماذا؟ الثالثة. وأسروا النجوى، فماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر؟ أي تأتون إلى مجلس محمد وتسمعون منه وتتبعوه مع أنكم تعلمون أنه سحر؟ ماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في الآية الرابعة: فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار المكذبين فقال: ربي يعلم كل قول في السماء والأرض، ويعلم ما أسررتموه وما أعلنتموه، وهو السميع العليم. قال: ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل جحد الكفار القرآن، وأصحاب الباطل لا يتفقون على شيء، لأنه باطل وغير حقيقة، ولأنه كذب وغير مطابق للواقع، فما يعلموا ماذا يقولون. بل قالوا ماذا؟ قالوا: لعل السحر مؤثر ويقتنع الناس فيه، فأرادوا أن يقولوا قول آخر أقوى يصرف الناس عنه. بل قالوا أضغاث أحلام، أي أنه أخلاط أحلام لا حقيقة لها. بل افتراه، أي كذب ومفترى، بل هو اختلاق وكذب مفترى. بل إن محمدا شاعر جاءكم بشعر، فليجئنا بمعجزة محسوسة. ماذا كانوا يريدون؟ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يريدون كناقة صالح وعصا موسى وغير ذلك من المعجزات الحسية، إن أراد منا أن نصدق ونؤمن به. يقول الله تعالى: ما آمن قبل كفار مكة من أهل قرية اقترحوا على رسلهم الآيات، فلما كان النبي يأتي لهم بما طلبوا يكذبوا، ثم كذبوا بها لما جاءتهم فأهلكناهم واستأصلناهم. أفيؤمن كفار مكة إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ ثم أجاب الله عن استنكارهم أن يكون الرسول بشرا مثلهم، بأن هذا هو العهد الدائم مع الرسل السابقين. فقال سبحانه رادا على هذه الشبهة التي ألقوها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذن ثم أجاب الله على استنكارهم أن يكون الرسول بشرا مثلهم، بأن هذا هو العهد دائما مع الرسل السابقين. فقال: وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا من البشر، لا من الملائكة، نوحي إليهم. فاسألوا يا كفار مكة، فاسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر. أي اسألوا العلماء من أهل الكتاب، أهل الكتب، أهل العلم بالكتب المنزلة السابقة إن كنتم لا تعلمون ذلك. إذا عندما قال الله سبحانه وتعالى لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم أكد الله تعالى حقيقة كون الرسل من البشر، فقال سبحانه وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وما جعلنا أولئك المرسلين قبلك أجسادا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين لا يموتون، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، ثم صدقنا الأنبياء وأتباعهم ما وعدناهم به من النصر والنجاة وإهلاك أعدائهم المسرفين على أنفسهم بالكفر بالله وتكذيب رسله. ثم بيّن سبحانه أن ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو خير الآيات، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم خير مما طلبوه، فيه خبر الأولين والآخرين لكل زمان ومكان. فقال لقد أنزلنا إليكم هذا القرآن فيه تذكير لكم بما فيه صلاحكم، إذا قبلناه يصلح قلوبنا ويصلح ألسنتنا ويصلح جوارحنا، وفيه أيضا غير أنه يصلح أخلاقنا ويصلح عباداتنا ومعاملاتنا، فيه أيضا عزكم وشرفكم في الدنيا والآخرة إن عملتم بما فيه. أفلا تعقلون أن في هذا القرآن هدايتكم لما فيه صلاحكم، وأن فيه شرفكم وعزكم فتؤمنوا به وتتدبروه؟ وبالفعل يا أخوات الحبيبات، كل من قبل القرآن والسنة وأقبل عليه، انظروا كيف صلحت أخلاقهم ومعاملاتهم وعباداتهم، انظروا إلى كلامهم مواقفهم، إلى أعمال جوارحهم عندما فتحوا بين المشرق والمغرب وكان التمكين لهذا الدين، ولا زلنا إلى اليوم نتكلم عن الأعزاء الشرفاء الذين أعلى الله ذكرهم في الدنيا وسيكون لهم العلو والشرف في الآخرة. الآن نبدأ مستعينين بالله بإكمال تفسير الآيات والتدبر في قوله تعالى في الآية 11، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ مناسبة الآية لما قبلها لما رد الله تعالى عليهم ما قالوه، بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى، لأنهم عندما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، هم ماذا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا ذكرنا أنهم طلبوا المعجزات الحسية، يريدون كناقة صالح أو عصا موسى أو كما كان يحيي عيسى الموتى وغير ذلك من المعجزات الحسية. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن منهم سيكون المؤمنين الصالحين الصادقين، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى في إبقائهم أن سيكون منهم الصحابة الذين كانوا للنبي عليه الصلاة والسلام سند، يخوضون معه المعارك ويقولون سمعنا وأطعنا، ومنهم القائمين ومنهم الصائمين والمجاهدين، الله يعلم ذلك. فما أجاب هذا الطلب؟ لم يعطيهم ما طلبوا. لماذا؟ ما هي السنن المعلومة لكل من يطلب معجزة حسية ثم لم يؤمن؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. سنة الله في من يطلبون المعجزة الحسية إذا أعطاهم ثم لم يؤمنوا يكون الاستئصال يكون ماذا؟ الاستئصال والهلاك. فهنا بالغ تعالى في زجرهم، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أي وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، كثير من القرى الماضية أهلكناهم، أهلكناها وأهلكنا المشركين لكفرهم بالله وتكذيبهم رسلهم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال تعالى في سورة الحج: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى في سورة الطلاق: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إذن ما نتيجة هؤلاء المكذبين في الأمم الماضية؟ الهلاك والاستئصال. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، أي وأوجدنا بعد إهلاكهم أمة أخرى سواهم. كم قرية أهلكها الله بخسف أو مسخ أو ريح أو أعاصير أو زلازل أو غرق أو قتل أو جوع في صنوف من أنواع العذاب الشديد العاجل قبل الآجل. فكلا أخذنا بذنبه. وهذا العذاب سنة الله الماضية، هذا العذاب سنة الله الماضية في كل قرية ظالمة، ولن نجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. فهو سبحانه أهلك عادا الأولى قوم هود بريح صرصر كأنهم أعجاز نخل خاوية، يمر بهم الناس فينظرون إلى كل ما في جوفهم إلى جانبهم خاويين، كل ما في داخل بطونهم إلى جانبهم بالخارج، تأخذهم الرياح فتدمغهم، تأخذهم إلى أعلى فتدمغهم في الأرض. وأهلك ثمود قوم صالح بالصيحة فما أبقى منهم أحدا. وأهلك قوم نوح بالغرق من قبل إهلاكه عادا وثمود، إنهم كانوا هم أعظم كفرا وأشد تمردا من عاد وثمود. لماذا؟ لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. طب وقرى قوم لوط؟ قرى قوم لوط رفعها جبريل إلى السماء بأهلها المجرمين. ولكم أن فقط نتخيل نتيجة العتو والتكذيب والاستكبار. قوم قرى لوط رفعها جبريل إلى السماء بأهلها المجرمين، ثم أهوى بها إلى الأرض فنزل عليها من فوقها شيء عظيم مهول، سترها غطاها فدمرها تدميرا شاملا بالحجارة المنضودة المسومة. ألا يعتبر الناس؟ ألا يسمعون ماذا فعل الله بالمكذبين بالطغاة بالعاصين؟ كم أهلك الله عز وجل أمما وأقواما وقرونا وأجيالا كانوا أشد منا قوة وأطول أعمارا وأكثر أموالا، فاستأصلهم وأبادهم فلم يبقى لهم ذكر ولا أثر، حصيدا خامدين. وتركوا وراءهم قصور مشيدة وآبار معطلة وأراضي خالية ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأورث الله كل ذلك قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. على ماذا تبكي العصاة؟ الأرض تفرح لمفارقتهم، السماء والأرض تفرح لموت العصاة والطغاة والكفار والمشركين، يرتاحوا منهم بخلاف المؤمنين المحسنين الصالحين. تبكي عليهم السماء والأرض كما قال ابن عباس 40 ليلة، تبكي كل مكان صعد منه عمل صالح يشهد لهذا العبد. طب سبب الهلاك؟ ما سبب الهلاك؟ تكذيب المرسلين ورد ما جاءت به الإعراض عنهم. انظروا كم من بداية مطلع السورة ستسمع التحذير من الإعراض، تحذير من الإعراض، أنك تتركي الأمر بعدما تعلمي أن هذا من الله، أن تتركي الفعل أو أنك تأتي النهي بعد أن تعلمي أن هذا من الله، تحذير، أن تردي ما جاءت به الرسل أو تعرضي عنه. ما سبب الهلاك؟ طلب الهدى في غير ما جاء في الكتاب والسنة، الخروج عن طاعة الله، الكفر بنعمه وبطرها. ألم يضرب لنا الله سبحانه وتعالى مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ ماذا فعلت هذه؟ فكفرت بأنعم الله. لم يكن هذا الكفر كفر الشرك أن يعبد من دون الله، بل كفر النعم. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا كله يأتي بالبلاء، الإفساد في الأرض بالشرك والظلم، بالشرك والظلم. الآن هناك من يتخصص في الدعوة إلى الشرك، الشرك الجديد، الشرك الجديد، كل من يدعوها الناس إلى الطاقة وعلم الطاقة واليوغا وغيرها. عودي واقرأي في الكتب أن هذه عبادات وثنية يا حبيباتي، نفس الكلام في العبادات الوثنية، بنفس الجلسات بنفس الكلمات، لكن أسلمت النصوص. إفساد في الأرض بالشرك والظلم، أن يأتوا ويستجلبوا الطاقة، تقول يا شمس أعطيني، ليش الشمس تعطيك؟ أم الله الذي يعطي؟ تخرج تتأمل ثم تطلب من الطبيعة أن تقويها وتعطيها القوة، هذا أليس شرك؟ شرك صريح. أن تطلبي ما هو من عند الله من عند غيره، والذي لا يقدر عليه لا شمس ولا قمر ولا شيء يعطوا، هذه مخلوقات من دون الله، لا تعطي، لا تنفع نفسها ولا تضر، هي 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 عباد. كل هذه المخلوقات عبد لله، منقادة، ما تستطيع تعطي ولا تصرف عنك شيء. مقارفة الفواحش وإعراض كثير من الناس، كلما تحذريهم كأنك أنت تريدي أن تسلبي منهم السعادة، مع أن كل العملية هي عملية طهارة وتنظيف. يقال للعبد استمتع بما أحل الله، بعيد عن أن تتدنس أو أن تلطخ نفسك بالمعاصي، إضاعة الأوامر والنواهي، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن إذا سمعت واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني اعلمي أن هذا من الاصطفاء. انظروا إلى الغفلة، الهوى، الجهل. وما أشبه الليل بالبارحة، فإنما كان سبب هلاك هذه الأمم وتعذيبها بسبب واحد اثنين ثلاث، وهذا نراه واقع في هذه الأمة. فقرية مقلة وقرية مستكثرة، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط. فالشرك الذي وقع في الأمم واقع في هذه الأمة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام. تعلموا أن اليوم يدعى غير الله ويستغاث به، يطلب المدد من الأموات، تصديق السحرة والكهنة، حتى أصبح في قنوات للسحرة والكهنة، يطلب الحكم بغير شرع الله بالقوانين والدساتير الوضعية. هناك من يطالب أن لا يكون هناك حكم للكتاب والسنة. طب ماذا يريد؟ يريد قوانين وضعية. يتطاول الناس، أصبحوا علنا، هناك من يأتوا فيهم على المواقع، مواقع التواصل، من يتطاول على الله وعلى رسوله وعلى دينه، والاستهزاء. هناك من يمارس الزنا والفواحش علنا، بل هناك دعوة لها في بعض المواقع، تفتح دور البغاء والخمور، والمسؤولين يعلمون عن ذلك. النساء تخرج سافرات، ينشر الإعلام كل ساقط من الأقوال والأفعال تحت شعار الحرية، حتى أن الذي كان فيه عذاب قوم لوط، وأن يقوم جبريل عليه السلام برفع القرى إلى السماء بأهلها المجرمين ثم يقلبها الآن نسمع هناك من ينادي بالمثلية باسم أو بدعوى الحرية. يستمر الناس في الترف حتى يجحدوا نعم الله وينكروها، يتركوا شكرها، يستعملوا نعم الله في معصية الله ويعتقدوا أن هذا من الحرية والترف والتحضر والتمدن. إضاعة الصلاة، منع الزكاة، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، تناول المخدرات، الخمور، القطيع، الإذاء، الغناء. وما أدراك ما الغناء اليوم؟ وما أدراك ما الغناء؟ عندما تكون تذكرة هذا المغني تصل إلى 10,000 ريال، بما يقارب 2,000 أردني. يعني يا أخواتي تعلمي كم أسرة تأكل؟ لأجل ماذا؟ ليجلسوا في الصف الأول أمام المغني، يعني كأنهم يتقربوا في هذا إلى ماذا؟ إلى المعصية. تقام الحفلات والاحتفالات بالمبالغ، وتقام المهرجانات بمبالغ طائلة، وهناك من أطفال المسلمين من يموت جوعا يريد بس زجاجة حليب. هناك من الأسر من لا تجد غطاء في البرد. كذب، غش، خديعة، خيانة، واسمعوا على الخيانة اللي تقع بالمقربين قبل البعيدين. تغيير خلق الله وعمليات التجميل والدعوة لعمليات التجميل وتغيير خلق الله، تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أليس كل هذا من أسباب العذاب؟ لما تنظري إلى المرأة ما تعلمه رجل ولا مرأة من شعرها. ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والرجال من النساء. موبقات كثيرة تمارس على نطاق واسع بمسمع ومرأة من الناس والمسؤولين. المنكر لها قليل، في ناس ما تنكر، تقول لك هذه حرية شخصية، خليكي في نفسك. كل هذا مما لا يخفى علينا، لا أحد منا يستطيع أن ينكره، نحن الواقعين فيه. أفلا يغار الله على حرماته؟ ألا يغار الله على الحرمات فيرسل عذابه على عباده من حيث لا يشعرون؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، كما فعل بمن قصت علينا أخبارهم. حذرنا الله من مصيرهم وأمرنا بالاعتبار بهم قبل أن يحل بنا ما حل بهم، فلسنا والله أعز على الله منهم ولا أحب إليه إن لم نعظم الحرمات ونتقي الله ونخشى الله. وتأتي صحوة من هذه الغفلة، إلى متى؟ إلى متى ونحن لاعبون؟ ما حال القلوب؟ لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، الأبدان تلعب وهم يلعبون. إذن وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة، والظلم يشمل كل أنواع الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لأخوه، الظلم الأكبر والأعلى من الشرك والكفر. وأنشأنا بعدها قوما فلما أحسوا بأسنا، قال تعالى وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلما رأى هؤلاء الظالمون عذابنا نازلا بهم ووجدوا مسه إذا هم يركضون ويهربون من قريتهم مسرعين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون من قريتهم مسرعين لما رأوا العذاب. لا تركضوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي لا تركضوا هاربين من العذاب. إلى أين نفر؟ إلى أين؟ لا تركضوا هاربين من العذاب وارجعوا إلى النعم التي كنتم فيها وبيوتكم التي سكنتم فيها لعلكم تسألون. وهذا من التوبيخ، هذا توبيخ لهم، أن يبقى الإنسان لاعبا لاهي غير سائل إلى أن يحل العذاب، ثم ينتبه لما ينزل العذاب فهذا توبيخ لهم، وقيل استهزاء، قيل هذا بلسان الحال أو بلسان المقال من الملك أو ممن ثمت من المؤمنين بطريق الاستهزاء والتوبيخ لهم على حالهم من الإعراض والاستهتار. ماذا قالوا لما رأوا العذاب ولما ذاقوا المس؟ ماذا قالوا؟ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا، دعوا على أنفسهم بالهلاك، دعوا على أنفسهم بالهلاك. قال أولئك الكفار حين نزل بهم العذاب معترفين بذنوبهم نادمين، وقت ما ينفع الندم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بكفرنا بالله وتكذيبنا رسله. قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لكن هل ينفع الندم؟ الندم ينفع قبل أن يحل العذاب، ينفع الندم قبل أن يحل العذاب، أن يقلع العبد يبكي يندم هذا ينفع، لكن إذا نزل العذاب لو اعترف ولو بكى ولو دعا لا ينفع، فقد حل العذاب. قال تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي فما زال الكفار حين نزل بهم العذاب يكررون قولهم. ماذا كانوا يقولون عندما نزل العذاب؟ كانوا يرددون وفما زالت تلك دعواهم، أي دعوتهم دعاؤهم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين حتى أهلكناهم واستأصلناهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى أهلكناهم واستأصلناهم فجعلناهم موتى كالزرع الذي استؤصل، حتى خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات كما تخمد النار فتطفأ. فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب رسلكم فيحل بكم مثل ما حل بأولئك القوم. والمراد هنا أنهم أهلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق لهم حس ولا حركة، جفوا كما يجف الحصيد وخمدوا كما تخمد النار، تشبيه بليغ. فقد شبههم بعد حلول العذاب بهم بالحصيد أولا. تعلموا ما الحصيد؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فما زالت تلك دعواهم دعاؤهم على أنفسهم بالهلاك، يعني لا يزالوا يرددون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن ما نفعهم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم حصيدا. ما معنى حصيد؟ الزرع المحصود. ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به الاستئصال من المنابت. ثم شبههم ثانيا بالنار المنطفئة لم يبقى منها إلا جمر منطفئ لا نفع فيه، يعني ما عاد لهم نفع ولا حس ولا حركة. فحصدهم كما يحصد الزرع ويستأصل، لا قابلية للشيء، من لا ينتفع بهم. أخمدوا كما تخمد النار فلا يعود لها نفع، فلا ترى إلا أشلاء متناثرة. وعودوا الآن إلى قوم من؟ إلى عاد. عودوا إلى عاد، كيف كانوا؟ أشلاء متناثرة، أجزاء متفرقة قد تمددت وقد ران عليهم البلا. كيف كانوا قوم ثمود؟ كيف أهلكوا بالصيحة؟ كيف كان الإغراق لفرعون ومن معه؟ كيف كان الهلاك لقوم لوط؟ فسمي ذلك القول، سمي ذلك القول عندما قال سبحانه فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا إن كنا ظالمين، كانوا يرددوها كدعاء. المقصود هنا الدعاء على أنفسهم بالويل، يا ويلنا أي هلاكنا، يدعو على نفسهم بالهلاك. فيسمى هنا الدعاء دعوة، كما قال سبحانه في سورة يونس دعواهم فيها سبحانك اللهم. قال تعالى حتى ننتبه. أنا لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا؟ فإذا فرغت فالعب، هل هذه الآية صحيحة؟ فإذا فرغت فالعب، أم فإذا فرغت فانصب؟ هل الله خلقنا لنلعب؟ هل خلقنا لنلعب؟ هذا الذي غلب على تفكير الناس. أنت أتركي الآن الناس عندهم بس فقط وقت قليل، يعني أنت تعلمي اليوم فيه كثير من الزحمة ومن الأمور والمشاغل، أول ما يجد وقت ملل، ملل من ماذا؟ ملل من ماذا؟ ثم يبحثوا عن مكان يستنزفوا فيه الوقت، وتجديها من مول إلى مول، إلى زيارة، إلى قهوة، إلى حفلة مناسبة فرح، إلى اجتماع، إلى يا أختي ما خلقك الله لهذا والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا فرغت فانصب، لم يخلق الله السماء والأرض وما بينهما لنلعب، بل لنتعب وندعو ونصلي ونعبد ونسير في إصلاح الناس، إصلاح أنفسنا قبل الناس، الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تملأ الأرض شكر وذكر وعبادة وإصلاح. خلفاء، نحن استخلفنا الله ليس للإفساد في الأرض، والذي يملأ الأرض الآن اللعب، اللعب اللعب. أنت انظري للشباب وانظري للرجال الأصل اللي هم تقوم على أكتافهم الدعوة، وتقوم على أكتافهم الدعوة للدين والفتوحات والانتصارات، جالسين في ملاعب كرة القدم، ضاعت الصلاة ثم الصلاة، ويأتوا بلاعب كافر يعطوه من المال ما يكفي دولة كاملة. لماذا؟ لماذا هذا؟ أليس هذا يا أخواتي من العبث؟ أليس حق الفقراء والمساكين وهؤلاء الأرامل واليتامى الذين لا يجدون قوت يومهم؟ هناك من لا يتعلم لأنه ما عنده قدرة أن يتعلم، هناك من يمرض فلا يجد ثمن العلاج. قال تعالى حتى يعلمنا، لأنه رؤوف رحيم، ينبهنا من الغفلة حتى لا نكون معرضين، حتى لا نكون مقبلين على الدنيا معرضين على الآخرة. ماذا قال سبحانه؟ قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثا وباطلا، بل خلقناهما ليتفكر الناس فيهما فيستدلوا بهما على عظيم صفات خالقها، ليستدلوا بها على عظيم صفات خالقها واستحقاقه للعبادة، فيعلموا أن الذي دبرها وخلقها لا يشبه شيء، وأنه لا تكون الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء سواه، وأن القادر على خلقها مع سعتها وعظمها قادر على إعادة الأجساد بعد موتها، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إذا علمنا لماذا ننظر في الكتاب المنظور. يلا، ما الكتاب المنظور؟ وما الكتاب المسطور؟ من يريد أن يتعرف على الله؟ من يريد أن يعلم من هو الله؟ ما الطريق إلى ذلك؟ أمامك كتاب منظور وأمامك كتاب مسطور. الكتاب المنظور السماوات، الأرض، الشمس، القمر، البحار، الليل، النهار. والكتاب المسطور الذي بين أيدينا كتاب الله، القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. انتبهوا أن هذه لا يمكن أن يكون عبثا وباطلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما خلقناهما إلا ليتفكر الناس حتى يتأملوا، يستدلوا بالسماء والأرض على عظيم صفات الخالق. إذا كان هذا المخلوق فكيف الخالق؟ إذن أعظم استحقاقه للعبادة. يعلم أن الذي دبرها وخلقها لا يشبه شيء، وأنها لا تكون الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء سواه، وأن القادر على خلقها مع سعتها وعظمها، انظروا إلى السماء والأرض، خلق عظيم قادر على إعادة الأجساد بعد موتها. لماذا يعيدنا الله بعد ما أماتنا؟ لماذا يعيد الأرواح إلى الأجساد ويحيينا بعد ما أماتنا؟ لماذا؟ هل نعلم لماذا؟ هل أحد يقول لي الآن لماذا يعيدنا الله بعد ما أماتنا؟ نعم، للحساب، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما في سورة الدخان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل، ثم ويل لمن يقرأ هذه الآية ولا يتأملها ولا يتدبرها. ما هي الآية؟ من تقول لنا قبل أن أقول ما هي الآية الذي توعد النبي من يقرأها ولا يتأملها ولا يتدبرها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم، هذا المؤمن، هذا المؤمن يذكر الله قياما وقعودا. عندما يأتي الطاعة يذكر الله، عندما يقدم على المعصية يذكر الله فيرتدع. النتيجة أن يقول فقنا عذاب النار. ما خلق الله السماوات والأرض باطلا سبحانك، ننزه الله عن هذا. أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنزل الكتب لتعليم الإنسان، تهذيبه وهدايته، حثه على ماذا؟ على العلم والفهم والتدبر والتفكر، نبذ التقليد الأعمى، لكي يصل الإنسان بعقله للمعرفة والقناعة بأن لهذا الكون خالق عظيم. هذا الخالق هو الواحد الأحد الفرد الصمد، السيد لهذا الكون، هو الآمر، هو الناهي، المستحق للعبادة وحده، الرزاق لخلقه، الذي لا يقبل من أحد أن يشرك به أو أن يدعو غيره. فلم يخلق الله الخلق عبثا ولم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون كما نريد الآن. كثير من الناس لا يريد لا حلال ولا حرام ولا افعل ولا تفعل. طب تنظري في شأنه ماذا تريد؟ أن تترك هكذا كما الأنعام، لا تؤمر لا تنهى، لا يوجد شيء يردك. تريد أن تأكل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هذا الذي تريده؟ وإذا جاء شيء من الشريعة يخالف هوى يأتيك بألف دليل أن هذا الذي يعمله يجوز، حتى لو يذهب للإنجيل والتوراة، حتى لو يذهب إلى أين يذهب، المهم أن يحلل الحرام ويفعل الشيء اللي هو موافق الآن إلى هواه. إذن الله لم يخلق الخلق عبثا، لم يتركهم هملا لا يؤمرون ولا ينهون، لكن خلقهم لعبادته وطاعته. إذا قال افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وأطعنا. الناس متفاوتون في حسن العمل، ومناط ذلك الصدق في الإخلاص لله وكمال الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ليس بالكثرة، ليس بالكثرة قضية إخلاصك لله. فعلا كم أنت مخلصة؟ ستقولي سمعنا وأطعنا. لو خالف الأمر هواك، ظروفك الاجتماعية الاقتصادية، لو كنت تعلم من هو الله لن يكون لك إلا إجابة واحدة: سمعنا وأطعنا. والكمال في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول لك يعني أنا ما أستطيع، إذا غيرت لباسي يفصلوني من العمل، إذا أنا فعلت كذا ما أعلم إيش يحصل معاها، هاي لا تدرس، هاي لا. تقول لك إذا أنا غيرت نمطي ما أحد يتزوجني. إلى متى هذا الاستخفاف في تحليل ما حرم الله حتى نرضي أنفسنا ونرضي الهوى والنفس والشيطان والدنيا؟ ماذا قال تعالى في الآية السابعة عشر؟ قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وتعالى الله أن يكون ذلك. قال البقاعي أن الله لما نفى عن نفسه اللعب أتبعه الدليل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما له هنا؟ ما يقصد بالله هنا؟ ما المقصود لو أردنا أن نتخذ لهوا؟ ما له هنا؟ الزوجة والولد. لو أردنا على سبيل الفرض والتقدير المحال أن نتخذ زوجة وولدا لاتخذنا ذلك من عندنا إن كنا فاعلين ذلك، لكن لا يليق بنا فعله ولا ينبغي لنا، لأن الله سبحانه تعالى عن الولد والزوجة والشريك والند. كل أحد يحتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى أحد. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكننا نلقي بحجج القرآن على الباطل، نلقي بحجج القرآن على الباطل فيذهب ويضمحل، فلا نعمل عملا يكون باطلا ولعبا ولهوا. قال الشيخ السعدي أن الله تكفل بإحقاق الحق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذن تكفل الله بإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإن كل باطل قيل وجودل به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل ويتبين لكل أحد بطلان، وهذا عام في جميع مسائل الدين. لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو رد حق إلا هناك أدلة من الله، سواء كانت عقلية أو نقلية، ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه ويدمغه، فإذا هو متبين بطلان لكل أحد. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هو ماذا؟ زاهق، يذهب ويضمحل، قمع للباطل. قال سبحانه وتعالى كما في سورة سبأ: إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال سبحانه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إذن هذا ما وجدتي في نفسك؟ ما وجدتي أنه كان كثير في قلبك من المتعلقات أنها باطلة، وكنا متعلقين في أمور لم تكن حلال أو ما كان يحبها الله، وكانت حياتنا لعب ولهو بعيد عن التقيد وبعيد عن الانقياد للشريعة، صح؟ طيب، بعد سماعك والتكرار للأدلة وكم مرة يرد عليك الدليل وتجلسي في مجالس الذكر وتتعلمي، ثم ما رأيت إلا فعلا مثل الزبد، أخرج الله كل المتعلقات الباطلة في قلبك بالعلم عن الله. كان يصب في قلبك هناك سيل، هذا الوادي ما هو؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قلبك، هذا الوادي هو قلبك. والماء الذي نزل من السماء هو الوحيين، الوحي الذي نزل من السماء، ولا نزال نسمع ثم نسمع ثم نسمع ونتعلم حتى الله طهر هذا الوادي القلب، وأخرج بكتاب الله وبكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج جميع هذه الشبهات والشهوات وتم تطهير القلب. كيف يتم تعريض هذه الحلية سواء ذهب أو غير ذلك إلى النار، ثم يصبح فقط صافي ذهبا بعدما ذهب هذا الزبد؟ هذا حال المؤمن، لا يزال يستقبل سيل من المعلومات، يسمع كتاب الله وكلام الله حتى يخرج الله كل ما في قلبه من الشبهات والشهوات، يصبح هناك في قلبه ما ينفع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض اللي هي قلبك. إذن هنا أكبر دليل على أنه بالفعل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وفعلا زاهق، وأخرجه الله من قلوبنا فما عدنا نحب ولا نتعلق فيه ولا نلتفت له. قال سبحانه: ولكم الويل مما تصفون، ولكم العذاب والهلاك أيها المشركون بسبب ما تكذبون وتفترون. ولكم الويل أي العذاب والهلاك، مما تصفون أي بسبب ما تكذبون وتفترون. قال ابن جرير الطبري: ولكم الويل من وصفكم ربكم بغير ربكم بغير صفته، وقيلكم أنه اتخذ زوجة وولدا وفريتكم عليه. إذن الهلاك والعذاب لمن ادعى لله الزوجة والولد، فما تنقوش الناس بأعيادهم إذا ما كانوا مسلمين، ما لك فيهم. انظري، الويل ولكم الويل مما تصفون، اللي بيهنئوا الناس بالكريسماس وبأعيادهم الكفرية وإنهم اتخذوا، وبعدين واحد بيطلع بيقول لك لا هذا من تقارب الأديان وهذا من اللي مستحب حتى يحبونا، يعني أهنئوا أهنئوا بابن الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كيف الآن في ناس يا أخواتي بتكذب وتفتري وتوقع الناس في الشرك وتوقع الناس في الباطل بدعوى الدين؟ كيف أهنئ النصارى بعيدهم؟ كيف أهنئهم بأنه إحنا نقول قل هو الله أحدهم يقول لله ولد؟ كيف أهنئه؟ الله سبحانه وتعالى سيجعل الهلاك والويل للذين يكذبون ويفترون ويدعوا لله الولد والزوجة. فلا بد أن ننتبه أن هناك معركة، الصراع بين الحق والباطل ستصير إلى أمد ثم تنتهي، عاقبة تصل إلى النهاية. هذه النهاية لابد أن تنتبهي، تحسر عن نصر الحق وهزيمة الباطل. انظروا كيف مر النبي عليه الصلاة والسلام في معارك، لكن النهاية كان أن الله أحق الحق وأبطل الباطل. الباطل مكتوب له الزهوق والإضمحلال مهما علا، مهما لا تغتري. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الرازي ماذا قال؟ فإن الله تعالى لما حكى كلام الطاعنين في النبوات وأجاب عنها وبين أن غرضهم من تلك المطاعن التمرد وعدم الانقياد، أغلب اللي يلقوا علينا الشبهات، أغلب اللي يجادلوا، هم ما يريدوا شيء إلا التمرد وعدم الانقياد. هم يعلموا في داخلهم أن هذا حق وهذا باطل، والدليل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. لكن كيف يتمردوا؟ كيف ما ينقادوا؟ يلقوا عليك الشبهات. بين في هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم، اللي يريد أن يطيع يطيع، ما يريد الله غني عنه وعن طاعته. لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، لأنه هو المالك لجميع المخلوقات. ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعين له خائفون منه، فالبشر مع نهاية الضعف أولى. يعني انظري إلى الملائكة وعظم خلقتهم، مع ذلك ستسمع أنهم خائفين. طب هؤلاء البشر المستكبرين أليس من باب أولى أن يطيعوا ويخافوا؟ إذن لا نتمرد، لا نلقي على الناس شبهات. أنت ما تريدي أن تطيعي؟ اعترفي أن هذا ليس مشروع، هذا حرام، وإنك أنت مخالفة، لكن لا تدعي أن هذا الذي يأمر به الله، لا تدعي أن هذا شرع الله. في فرق كبير بين اللي يقول هذا حرام وأنا آثم وأدعو الله أن يتوب علي، وبين اللي إذا هو عصى يصبح يقدم هذه المعصية على أنها طاعة ويزينها ويدعو الناس لها. فرق بين الاثنين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ماذا يخبرنا؟ أنه غني عن طاعة الطائعين ومعصية العاصين. لو أن يا عبادي كما في الحديث القدسي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زادوا في ملك الله شيء. ولو كان لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ما ينقص هذا من ملك الله. إذن الله يخبرنا أن وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. إذن وله من في السماوات والأرض، أي ولله وحده ملك من في السماوات والأرض من الخلق كلهم عبيد، خلقا ملكا وتدبيرا ما في السماوات والأرض وما بينهما، خلقا وملكا وتدبيرا لمن؟ لله. قوله وله من في السماوات والأرض ملكا خلقا، فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبد وخلقه؟ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته وطاعته والتذلل له، ولا يتعبون من عبادته ولا ينقطعون عنها، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي أنهم لا يملون بل ذليلين طائعين لا يتعبون ولا ينقطعون. لماذا؟ تعلم لماذا؟ من تقول لي لماذا هذا حال الملائكة؟ لماذا هم طائعين ذليلين لا يتعبون من العبادة ولا ينقطعون عنها؟ لماذا؟ لماذا هم هكذا؟ تعلم لماذا؟ ما السر؟ ما السر؟ العلم، العلم، علم الملائكة، علم الملائكة بعظمة الله، العلم، علم الملائكة المقربون، علمت الملائكة المقربون عظمته فخافوه وأذعنوا له وعظموه، فلم يستنكفوا عن عبادته ولم يستكبروا. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لأنهم يعلمون من الله، علموا من الله فعظموه وخافوه. وكلما علمت أنت من الله، والله يا أخواتي لا يتغير حالك، جوارحك، لسانك، أنت ما تعودي تعلمي نفسك. أنت بالأمس كنت كذا وكذا مستكبرة ومعرضة، أنت اليوم في غاية الانقياد وفي غاية الذل والانكسار، أليس هذا حقيقة؟ كل ما زاد علمك زاد إيمانك، وكل ما زاد إيمانك زاد انقياد والذل والخوف والرجاء والمحبة. قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. علموا من الله، ما عادوا يتكبروا، ما عادوا يقولون غير سمعنا وأطعنا. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سمعنا وأطعنا. والله لو علم العباد ما لله من العظمة ما عصوه، والله لو علم العباد ما لله من العظمة ما عصوه، ولو علم المحبون ما لله من الجمال والكمال ما أحب غيره، ولو عرف الفقراء غنى الرب سبحانه ما رجوا سواه. فسبحانه جل في علاه سلوة الطائعين، ملاذ الهاربين، ملجأ الخائفين. ماذا قال ابن القيم؟ إن في القلب شعث، شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، فيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، فيه حزن لا يذهب إلا السرور بمعرفته، فيه قلق لا يسكن إلا الاجتماع عليه، الفرار منه إليه، فيه نيران الحسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله، فيه فقر وفاقة لا يسدها إلا ذكر الله وصدق الإخلاص له. حقيقة يوم تكوني قريبة لما تعلم من الله، ما حق الله تحبيه تعظميه، لما تعلم لمن الجمال والكمال والجلال لن تحبي غيره، لن تعصيه لأجل كان من كان. حتى لو كانت نفسك اللي بين جنبيك، أو لفلان، خلاص أنت تعلمي من الله ومن العباد. حينها لما تعلمي حقيقة كل أحد، يعني لما تعلمي أن الله هو الغني، أن الله هو القادر، أن الله هو القوي، وتعلمي الناس ونفسك منهم، أنت نحن الفقراء والضعفاء والعاجزين، عندها ستأخذي قرار إني أنا لا يمكن أأنس، لا يمكن أفرح، لا يمكن أهدأ، لا يمكن أنعم إلا بطاعة الله. لذلك هذه المعرفة وهذا العلم الذي وصل له من؟ الملائكة. فماذا قال الله يصف حالهم؟ قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الله ليلا ونهارا، لا يضعف نشاطهم عن تسبيحه في كل وقت. نزه الله عن المثيل والشبيه والند والنظير، يثبت له كل المحامد. لذلك لا يفترون، لا يتكاسلون، لا يتوقفون عن الذكر والتسبيح والطاعة والعبادة، أصلا اللذة هناك. وكل واحدة تحاول أن ترتقي بعلمها وتعلم كما علموا، اعلمي أنها لن تتلذذ إلا بالذكر والتسبيح والطاعة ليلا نهارا. حتى الله ذكرهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما الذي يجعلهم ذلك؟ أنهم أصبح عندهم علم عن الله. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي لها صوت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم وراكع أو ساجد. يا الله، كل هذه السماء ملأى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، هذا حال السماء، ما يوجد أربع موضع أربع أصابع إلا ملك قائم راكع ساجد يوم القيامة لما يؤذن لهم، ويكون أول مرة يرفعون لينظروا إلى الرب كما ورد بالحديث. ماذا يقولون مع أنهم ساجدين راكعين كل منذ خلقهم الله؟ يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم كانوا عابدين، ما كانوا يفعلوا غير ذلك، لأن حق الله أعظم. قال البقاعي: يسبحون، أي ينزهون المستحق للتنزيه بأنواع التنزيه من الأقوال والأفعال التي هي عبادة، فهي مقتضية مع نفي النقائص إثبات الكمال. يعني ننزه الله عن الشبيه والمثيل والند والنظير، ثم نثبت له المحامد والكمال والجلال. يلا، الفتور، لما سمعنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يأتي في قلبك ماذا الآن؟ الفتور. الفتور، تقولي: أنا هذا الفتور يعني أخاف منه. نعم، لأنه مرض خطير من أمراض القلوب، ينتشر بين أهل الإيمان والطاعة. والفتور معنيين، ننتبه، الفتور له معنيين. الفتور بمعنى الكسل والتراخي والتباطؤ عن بعد النشاط. المعنى الأول الكسل والتراخي والتباطؤ بعد النشاط، والثاني الخطير، الثاني اللي ينتبهي منه. المعنى فيه من الفتور ترك العمل والانقطاع بعد الاستمرار. إذن هناك كسل وتراخي وتباطؤ بعد النشاط، هذا يصيب الجميع، ما ينجو منه أحد. لكن الخطير هو ترك العمل والانقطاع بعد الاستمرار، هذا خطير جدا. طبيعة النفس تنشط ثم يصيبها شيء من الفتور، تجدي نفسك في رمضان يعني في قمة قراءة، أو صح، ثم بعد رمضان الكل يتكلم بنفس الكلام: أنا خائفة، لماذا؟ أشعر إني أنا أصبحت أقل اجتهادا. فيقال لك: لا تخافي، لا تخافي. الفتور العارض يشعر فيه الإنسان من وقت إلى وقت، لابد أن يصيب المؤمن، لابد، لكنه ما يستمر معاه، لا يطول مدته، لا تطول. إن ننتبه بين قوسين لا يوقع في المعصية، الفتور أصلي 8 الضحى، طيب بعدين الفتور صابني، بدل 8 صرت أصلي 4، صابني فتور بدل 4 بصلي ركعتين، تمام، متعودة على القيام مثلا بالسور الطوال، صابني فتور وكسل بدل الطوال صرتي بدل ما تقرأي في سورة البقرة تقرأي في الأنبياء، تقرأي في سورة طه وهكذا. أما لا يعني الفتور التنقل بين الطاعة والمعصية، هذا ليس فتور، هذا انتكاس. الفتور إني أنا أتراخى بعد الطاعة، أما الانتكاس إنه بعد ما يكون طائع أصبح عاصي. فالفتور لا يعني أن أتنقل بين الطاعة والمعصية، فالفتور لا يوقع في المعصية. الفتور يأتي بكسل، تقل العبادة، يقل النشاط، والناس فيه يتفاوتون. ممكن يكون سببك تعب، انشغال، مرض في نفسك أو انشغالك في غيرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تدوبون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. لما قال حنظلة نافق حنظلة. فإحنا مش دائما في علو في العبادة، نكسل، لكن المهم أن لا تقعي في المعاصي، هذا هو المهم. إنما الخطر أن يكون الفتور مستمر مستمر، يسترسل فيه الإنسان، يصبح داء، يتناقص الإيمان حتى يتردى. في ناس تتكاسل من الجوامع إلى المقاهي ولعب الشدة، هذا اسمه إيش؟ انتكاس. أما لا نسترسل مع الفتور حتى يتردى الحال، يذهب الإيمان، يترك الفروض، يرتكب الأثم، هذا خطير. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، قال النبي: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن هنا النبي يقول إن العمل والعبادة والاجتهاد والحب كل هذا له شرة، نشاط وشدة وحرص ورغبة في الأول، ثم تأتي فترة ضعف، خمول، سكون. العابد ببالغ في العبادة بعدين تسكن شرته، تفتر عزيمته. فمن كانت فترة إلى سنة الرسول، يعني الاقتصاد والتوسط والاعتدال، المداومة، أنه قليل دائم خير من كثير منقطع، أحب الأعمال إلى الله أقلها ولو قل، أحب أدومها ولو قل، مع المداومة الإخلاص هذا جيد، مع ما في رياء ولا سمعة. لكن لو كانت هذه الفترة التي أتت إلى معاصي، إلى غير هدي النبي، يتنقل بين المعصية والطاعة، هذا قال النبي فقد هلك. إذن لابد أن ننتبه. ما أسباب الفتور؟ ما أسباب الفتور؟ أسباب الفتور ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، ضعف الإرادة والهمة. قال ابن القيم: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. إذن الفتور يأتي من ضعف الإيمان، من ضعف الإرادة والهمة، الاستهانة بصغائر الذنوب، هذه أغنية وهذه حفلة وهذا لباس وهي سيجارة وهي الاستهانة. إيش؟ طبعا في منها ليست صغائر، يعني إحنا نقول الاستهانة بالصغائر، في عدم الترويح على النفس بالمباح. في ناس دائما عبادة عبادة ما تروح على نفسها، أيضا هذا خطر. إذن ما أسباب الفتور؟ ضعف الإيمان، ضعف الإرادة والهمة، الاستهانة بصغائر الذنوب، عدم الترويح عن النفس بالمباح. طب ما العلاج؟ ما علاج الفتور؟ القصد والاعتدال في الطاعات بلا إفراط ولا تفريط، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال عليه الصلاة والسلام. اقتصاد واعتدال في الطاعات، صحبة الأخيار والصالحين، صحبة الأخيار والصالحين، المداومة على عمل اليوم والليلة. مثل ماذا؟ أذكارك، أذكار الصباح، المساء، أذكار النوم، أذكار بعد الصلوات لا تتركيها، وردك من القرآن مهما حصل ما تتركي وردك، أقل شيء جزء في اليوم، أقل شيء ممكن تصل إلى 5 أجزاء، 4، 3، المهم ما يقل عن جزء. يعني هذا كنوع من النصيحة يا أخواتي. حال السلف أنهم كانوا ما يهجروا القرآن، ذكر، استغفار، ذكر الآخرة يعالج فتورك، ذكر الآخرة، ذكر الموت تستعدي له بالعمل الصالح. إذا ذكرت الجنة تشتاقي وتسارعي بالأعمال الصالحات، إذا ذكرت النار تهربي من المعاصي. المحافظة على مجالس الذكر. إذا ما علاج الفتور؟ الاقتصاد والاعتدال في الطاعات، لا إفراط ولا تفريط. مش يوم أنت قايمة بسورة البقرة ثاني يوم نايمة، لا، اعتدلي اعتدلي. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، صحبة الأخيار والصالحين، مداومتك على عمل اليوم والليلة من صلواتك، أذكارك، قرآنك، استغفارك، لابد يكون عندك ورد. الرابع ذكر الآخرة مهم جدا، تذكري الموت والجنة والنار، تذكري الموت والجنة والنار، هذا يجب أن يكون في حياتنا، حبوهم اللي بذكروكم في هذا، لا تكرهوا هذا الشيء. خامسا المحافظة على مجالس الذكر، المحافظة على المجالس، مجالس الذكر، لأنها أعظم بيئات يتقوى فيها إيماننا أنا وأنتم. يعني هذا ما لنا غنى يا أخواتي، إحنا بنسكر من هون بنروح بنفتح على طول روابط مع المشايخ ونسمع، لماذا؟ لابد أن نسمع، يعني إحنا ننقل ونأخذ كذلك. أعظم البيئات اللي يتقوى فيها إيماننا، تزداد معرفتنا بالله والتعظيم، نحصل على الأجر والسكينة والرحمة، نعلم الحلال ونعلم الحرام، فنأتي الحلال ونترك الحرام. إذن واضح؟ يلا، الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن كل من أرادت أن تكون همتها عالية عليها بما ذكرنا. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قال الشيخ السعدي لما بين تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع كل شيء لأن له ما في السماوات والأرض، أنكر على المشركين أنهم اتخذوا من دونه آلهة من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. واضح؟ إذن أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هل اتخذ أولئك المشركون معبودات من الأرض يحيون الأموات ينشرون، أي يحيوا أمواتهم؟ كلا لا يقدرون، فكيف جعلوهم لله أندادا وعبدوهم مع أنهم لا يسمعون لا يستجيبون للدعاء، فكيف يتخذوا هذه العاجزة التي لا حول لها ولا قوة ويساووها بمن يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ينشرون بمعنى يحيون الأموات. وقال تعالى في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن عاجزة ليس لها لا حول ولا قوة، فلا تساوي بمن يخلق بمن لا يخلق، ولا من يحيي ويميت بمن بالعاجزين. قال تعالى في الآية 22 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض معبودات تستحق العبادة غير الله لخربت السماوات والأرض واختل نظامهما وبطل الانتفاع بهما، لن تجد السماء ولا الأرض أرض لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولهلك ما فيهما من الخلق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ماذا قال ابن القيم؟ فإن كل إله لو كان فيهما آلهة إلا الله لكان كل إله يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه ويريد أن يتفرد دونه بالإلهية. إذن الشرك نقص في كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا، فإن قرهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله، وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل واحد منهما ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، ولذهب كل إله بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر وفي ذلك فساد السماوات والأرض. إذن لا يصلح أن يكون إلا إلها واحدا أحد صمد فرد. قال الشيخ السعدي فلا يصلح الوجود إلا على إله واحد، كما أنه لم يوجد إلا برب واحد. ولهذا قال سبحانه لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا في ذاتهما وفسد من فيهما من المخلوقات. بيان ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام الذي ما فيه لا خلل ولا عيب ولا ممانع ولا معارضة، فدل ذلك على أن مدبره واحد وربه واحد، مدبره واحد وربه وربه واحد وإلهه واحد سبحانه وبحمده. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي التسبيح ما معنى التسبيح؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. التسبيح معناه التنزيه، أن ينزه الله عما لا يليق به من الشريك والند. فتنزه الله رب العرش سبحانه وتعالى عما يصفه به الواصفون من صفات النقص، ويكذبون عليه كادعائهم أن له ولدا أو شريكا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، أي ننزه الله عما يصفه الواصفون من صفات النقص ويكذبون بادعاء الولد والشريك، كما قال تعالى في سورة الزخرف: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عما يفترون ويدعون ويكذبون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال القرطبي: نزه نفسه وأمر العباد أن ينزهوا أن يكون له شريك أو ولد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا سائل يسأل الله عما يفعل فيقول له لما فعلت، أليس يعني في ناس تتجرأ؟ ما يوجد ناس عندكم تتجرأ؟ لماذا فرض التعدد؟ ولماذا فرض الحجاب؟ ولماذا الرجل يتزوج مش عارفة كذا؟ و يعني سوء أدب، سوء أدب مع الله، بحيث أن هناك من يشر السيف باتجاه السماء ويسأل لماذا يكون الحكم هكذا، لماذا شرع كذا، لماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعترض ويتجرأ، مع أن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا سائل يسأل الله تعالى عما يفعل فيقول لما فعلت ولم لم تفعل. لا أحد يقدر أن يمانع أو يعارض سبحانه بقول أو بفعل فيما يشاء فعله بخلقه. وأما خلقه فيسألهم عن أفعالهم وأقوالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بيّن سبحانه أنه يفعل ما يشاء، فلا أحد يمكن أن يعارضه إذا شاء شيئا، بل هو قادر على فعل ما يشاء، بخلاف من المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكن أن يفعلها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عند دعاء الله: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، ولكن ليعزب المسألة. يعني لما تدعي الله أو واحدة تدعي لك لا تقول إن شاء الله، في كثير أخوات لما تدعي لها تقول إن شاء الله، اللهم اغفر لها، الله يرحمهم، الله ينجحهم، تقول إن شاء الله. هذا خطأ، ما يصح عند الدعاء تقولي إن شاء الله، يجب أن تقولي آمين، اللهم استجب، آمين. قال ابن القيم: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث. هذا فقير أحسن، هذا غني أحسن، هذا مريض أحسن، هذا أنجب أفضل، هذا لم ينجب، هذه الحكمة، لأن الله له كمال العلم والحكمة، يضع الأشياء موضعها، ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد. يسأل عنه كما يسأل المخلوق، هو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير. ووالله نشهد أن كل ما يجريه الله علينا خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى الحكمة لكمال أسمائه وصفاته. فارضي عن الله، ارضي عن الله، كل ما يفعل فيك ارضي عن الله، ومن رضي فله الرضا. لا تقولي لماذا يكون عندها أولاد وما عندي، لا تقولي لماذا يكون عندها زوج وما عندي، لا تقولي لماذا كذا. لابد أن تعلمي أن أفعال الله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله حكمة، مصلحة، رحمة، خير. والله هذا هو الله. قال الواحد، قال المفسرون: إن الله تعالى لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدى وضلال وإسعاد. يعني يوم من الأيام ما تشفقي على الكافر اللي ضل كافر، الله يعلم إنه ما يليق فيه الإيمان. إذن الله له حكمة في الإعزاز والإذلال، لا يسأل عما يحكم هدى وضلال، إسعاد وإشقاء، لأن الرب مالك الأعيان، والخلق يسألون سؤال توبيخ يوم القيامة: لما فعلت كذا ولما فعلت؟ لأنهم عبيد، وواجب عليهم امتثال أمر مولاهم، والله تعالى ليس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لما فعلت. فنتأدب مع الله ونرضى عن الله ولا نتسخط، يقول مسلمين ومطيعين وفعل فيهم كذا وكذا. فلا يجزع الإنسان يا أخواتي، لا يفقد الأجر والثواب علينا أن نرضى، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. قال سبحانه في الآية 24: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أم اتخذوا من دونه آلهة، أم اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة معبودات يزعمون أنها تنفع وتضر وتخلق وتحيي وتميت. قل هاتوا برهانكم، قل يا محمد لهم هاتوا دليلكم على صحة ما تزعمون أن مع الله آلهة أخرى. وقال السعدي: لن يجدوا سبيلا، بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلان ما ادعوا. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هذا الذكر القرآن، هذا ذكر من معي، هذا ماذا؟ القرآن الذي أنزل علي، وهذه كتب الأنبياء المتقدمة كالتوراة والإنجيل على خلاف ما تزعمون. فهل وجدتم في شيء منها اتخاذ آلهة مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحيد وتعلم أن جميع الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام؟ لا ينبغي لعاقل أن يتعرض لعلم ما لم يعلمنا الله ورسوله. لا تأتوا بعلوم وفنون جديدة. أتوا اليوم الراقي إيش بيعمل؟ بيقولها تعالي أنت في سورة باسمك، فبيعطي هاي الصافات وهاي الرحمن، وكل واحدة بتكتب هذه السورة بقلم، ومنهم في أقلام خاصة، ثم يجعلها في ماء. ثم يا أخواتي، من وين أتوا في هذا العلم؟ من وين أتوا في هذا العلم؟ في هناك خرافات وبدع، ويقول شيخ ليس شيخ أبدا، ليس عنده علم. لابد الإنسان أن يتضح من المعقول والمنقول، هذا الذي في الآية. لا ينبغي للعاقل أن يقبل كل شيء ما لم يتضح المعقول والمنقول. إشارة: قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، لابد أن يكون عندي دليل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللي ما تريد أن تقع في الشرك والبدع ابتعدي عن كل ما ليس له دليل. لا عندك دليل، لا منقول ولا معقول، إذن كيف تقبلي؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق الذي أنزله الله فهم معرضون عنه، فلا يتفكرون فيه ولا يؤمنون به ويتبعونه. بل أكثرهم معرضون. كم مرة مر عليك التحذير من الإعراض عن الآيات، إنك تعرضي عن الدليل، تعرضي عن الآية، لا تتفكري، لا تؤمني، لا تنقادي. وهذا التحذير مستمر، لأنه ما يأتي الإعراض إلا ما يأتي إلا بالعقاب. قال تعالى في الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا معبود بحق إلا أنا، فوحدوني وأخلصوا العبادة لي. قال ابن عاشور في هذه الآية: إظهار لعناية الله بإزالة الشرك من نفوس البشر، قطع دابره، إصلاح لعقولهم بأن يزال منها أفظع خطل وأسخف رأي. ولم تقطع دابر الشرك شريعة كما قطعه الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن قال ابن عطية: هذه عقيدة ما اختلفت فيها النبوات، إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى لكن دينهم واحد. كل الأنبياء دعوا للتوحيد، إذن هم أخوة لأب واحد، ديننا واحد، عقيدتنا واحد، لكن الشرائع مختلفة حسب إذن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ماذا كان يوحي الله إلى الرسول؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، التوحيد. إذن لم يدعو نبي من الأنبياء إلى الشرك، بل كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى في الآية 26: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن لما بين سبحانه الدلائل الباهرة كون منزه عن الشريك وأن الضد والند، أردف البراءة من اتخاذ الولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال المشركون: اتخذ الرحمن الملائكة بنات. ماذا ادعى المشركون؟ أن الله جعل الملائكة بنات له. قال الشوكاني: يصح أن نحمل الآية على كل من جعل لله ولدا. ماذا قالت اليهود؟ عزير ابن الله. وما قالت النصارى؟ المسيح ابن الله. وما قالت طائفة من العرب؟ الملائكة بنات الله. إذن هنا كرر الله استعظام الكفر، استفظاعا لأمر الكفر، تبكيتا وإظهارا لجهلهم، أو ضما لإنكار ما يكون سند من النقل إلى إنكار ما يكون عليه العقل، يعني لا هناك دليل عقلي ولا نقلي أن الله اتخذ ولدا، أو أنه اتخذ له شريك. هل أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فيتخذوهم آلهة لما وجدوا منهم أنهم يحملوا الموتى؟ لا. هل وجدوا في الكتب من يدعوهم إلى الشرك؟ لا. إذن لا دليل عقلي ولا دليل نقلي على الشرك بالله. إذن أبطل الله سبحانه وتعالى كل الفساد اللي هم قائمون عليه لما ادعوا أن الملائكة بنات الله. ماذا قال الله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن عباد مكرمون، وكرامتك في عبوديتك، كرامتك في عبوديتك. لماذا هم مكرمون؟ لأنهم وصلوا إلى أعلى الدرجات في العبودية. كمال المخلوق في تحقيق عبودية الله. كلما ازداد العبد تحقيق للعبودية ازداد كماله على درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج أكمل، أجهل الخلق اللي يعتقد إن هو إذا فر من عبودية الخالق أنه سيصبح حرا. أرادوا التحرر وما أرادوا الانقياد لله، فأصبحوا عبيد للنساء، عبيد للمال، عبيد للثروات، عبيد للسيارات. إذن لابد أن ننتبه أن كرامة الإنسان بقول سمعنا وأطعنا. لماذا قال عباد مكرمون؟ كرامتك وشرفك بقربك وعلوك من الله بتحقيق العبودية والانقياد سمعنا وأطعنا. قال الشنقيطي: إن إبليس اللعين لما كان قد عصى الله، لما عصى ما أمره الله، دل على أنه ليس من المكرمين الذين هم الملائكة. قال تعالى واصفا انقيادهم: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم الله بقوله، ولا يقولون شيئا إذا لم يؤذن لهم. هذا العبد سمعنا، لا تقولي أقوال، لا تدعي، لا تغيري. لا يسبقونه بالقول، لا يتكلمون إلا بما يأمرهم الله بقوله. دليل على ماذا قال الشوكاني؟ كمال الطاعة، كمال طاعة الملائكة وانقيادهم. قال الرازي: يدل على أن الملائكة معصومون وهم بأمره يعملون. يعملون ماذا؟ وهم بأمره يعملون. الملائكة يعملون بما يأمرهم الله به، ويطيعونه ولا يخالفونه، ويفعلون ما يؤمرون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن سبحانه ذكر ما يجري مجرى السبب لطاعة الملائكة. لماذا؟ لأن الله أحط بهم العلم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لما علموا أن الله عالما بجميع المعلومات، علموا أنه عالم بظواهرهم وبواطنهم، كان داعيا إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم الله أن ما سيعمل الملائكة من أقوال، يعلم الله أن ما سيعمله الملائكة من أقوال وأفعال وفيما يستقبلونه، ويعلم الله ما مضى من ما عملوا، فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن تدبيره. إذن الله يعلم أقوالهم، أفعالهم، فيما يستقبلوه ما بين أيديهم وما خلفهم مما مضى من أعمالهم، ولا خروج لهم عن علم الله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا تشفع الملائكة إلا لمن ارتضى له الشفاعة، فلابد أن يأذن الله للشافع والمشفوع، ويرضى عن الشافع والمشفوع. قال السعدي: إثبات الشفاعة وأن الملائكة يشفعون. قال القرطبي: والملائكة يشفعون غدا في الآخرة. لكن هل أسأل سؤال، هل هناك شفاعة الآن في الدنيا للملائكة؟ هل الملائكة لهم شفاعة في المؤمنين الآن؟ يلا قولوا يا أخواتي قبل ما نخرج من هذه المحاضرة. نعم، أين شفاعة الملائكة الآن؟ لأن هناك شفاعة لهم في الآخرة وفي الدنيا. ما شفاعتهم الآن؟ ما شفاعتهم لنا الآن؟ استغفار الملائكة لنا، نعم، رائعة في سورة غافر. أحسنتي. الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا، يدعو لنا بالمغفرة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذن الملائكة لهم شفاعة وهم من خشيته مشفقون، والملائكة لأجل خوفهم من الله حذرون من أن يعصوه فيحل عليهم غضبه وعقابه، وهم من خشيته من الخوف من الله مشفقون. إذن الخوف ليس فقط أنك الآن، هم الملائكة يعلموا أنهم على إيمان، لكن هذا الخوف من ماذا؟ من عظمة الخالق. وهم من خشيته مشفقون، الملائكة لأجل خوفهم من الله حذرون أن يعصوه. فقال تعالى يصفهم يخافون ربهم من فوقهم، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نختم في هذه الملائكة التي لا يزال الكلام عن الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لما وصف الله الملائكة الكرام وأثنى عليهم أضاف لهم الأفعال الثانية، جاء بالوعيد الشديد وأنذر بالعذاب لمن ادعى أنه إله ولو كان من الملائكة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. من يقل من الملائكة على سبيل الفرض ولم يقولوا إني إله معبود من دون الله فسنعاقبه بإدخاله جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي نجزي من قال من الملائكة إني إله من دون الله على فرض وقوعه ولم يقع هذا، نجزي أيضا كل من ظلم نفسه بوضع العبادة في غير موضعها فأشرك بالله وعبد غيره. قال القرطبي دليل على أن الملائكة وإن أكرموا بالعصمة فهم متعبدون وليسوا مضطرين للعبادة، يعبدون الله بإرادتهم. فدليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. لا تتوسلي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ فظيع. الأخوات اللي بتوسلوا بالنبي وبيستغيثوا فيه، يا أخواتي الله ما جعل شيء من العبادة يصرف لا لنبي. إذا الملائكة انظري وهم ملائكة، توعد الله منهم من يقول إني إله على سبيل الفرض، وقال ذا كذلك ما ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يعني لو قال وادعى أنه معبود من دون الله الملك سيعاقب بدخول جهنم. كيف تجعل استغاثتك بالأنبياء والأولياء والصالحين؟ ما بينك وبين الله حجاب. إذن هنا في نهاية المحاضرة وأكملنا الآيات المطلوبة، لما أخواتي تشتد علينا الكرب، تتابع المحن علينا، تتوالى الخطوب والمصائب، يجب على المسلمين أن يبحثوا عن الداء. أين هو الداء اللي لا زالت عنا؟ هناك كورونا لا تزال تزداد على المسلمين، أمراض ظهرت فينا ما كانت في أسلافنا. يا أخواتي الحبيبات، العاقل يبحث عن السبب، ما هو الداء؟ ما سبب البلاء؟ ما سبب أن البلاء يزيد؟ تتابع المحن علينا، لابد أن نعالجها، نبحث عن الخطايا اللي ارتكبوها، نقلع عنها، نتوب إلى الله جميعا. الخطايا هي سبب الرزايا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم من الناس تنادي بالشرك واليوغا والطاقة وعبادة الطبيعة، كم من الناس الآن تدعو إلى الرذيلة والفواحش. انظروا في الآيات السابقة اللي تدرسناها اليوم وعيدوا على أنفسكم، ما وعيد من يجاهر في المعاصي؟ ما وعيد من يعبد من دون الله أو يشرك شركا أصغر أو أكبر؟ إذن قال تعالى واعدا إيانا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الجنة البعيدة في المكان العالي المرتفعة المنزلة، نجعل نعيمها مستقبلا للذين لا يريدون استكبارا على الإيمان. لا تستكبروا، استطالة على الناس لتحقيق الحظوظ في الدنيا. كثير تتكبر الناس اليوم بيتجبروا، لابد أن نعود ونتوب قبل أن ينزل علينا العذاب. لا تدعو إلى عبادة غير الله، لا ندعو إلى غير عبادة الله. ناس متعلقة بإسوارة نحاسية سلبي وإيجابي، ناس تدعو إلى الكهان والعرافين، لابد أن ننتبه. لا ندعو إلى عبادة غير الله، لا ننشر الفاحشة، لا تطرح الشبهات، لا نفسد الأخلاق والقيم والآداب بحجة الحرية والعاقبة للمتقين، العاقبة الحسنة المحمودة في جنات النعيم لمن اتقى عذاب الله وعقابه بأداء الأمر وترك النواهي. أسأل الله أن يعيننا ويهدينا ويسددنا ويصرف عنا البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعل الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك إيمانا لا ينفد ونعيما لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم نقيهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي وحشتهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.